أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط، والتي هي بعنوان
حق الرجل على امرأته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحكيم فيما قضى، العليم بما قضى، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لنا في لقاء سابق أن نبدأ حديثنا عن الحقوق، وقلنا إن الحقوق كثيرة، واخترنا أن نبدأ في قضية الحقوق بالحديث عن حق الرجل على امرأته، خاصة وأننا في مجتمع أصبحت المرأة فيه لا تعرف حق زوجها عليها، وأصبح الأبوان للأسف الشديد بجهل وبغير وعي يدفعان المرأة والابنة لأن تكون ندا لزوجها. وقد تولى إعلامنا الفاسد هذه الحملة، فدفع كل زوجة أن تقف ندا للزوج وأن تطلب أن تكون معه على قدم مساواة، لا بمفهوم الإسلامي في الحقوق والواجبات، وإنما أن تسوي نفسها بنفسه في كل شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وليس الذكر كالأنثى. فخالفوا حكمة الله، وخالفوا فطرة الله، وخالفوا ما نص الله سبحانه وتعالى عليه. لذا رأينا أن نبدأ بالحديث عن حق الرجل على امرأته، لتفهم المرأة المسلمة ولتتعلم، وحتى يعلم الآباء البنات، وحتى يكون الأب عونا لابنته على طاعة الزوج وعلى الإحسان إليه وعلى أن تعرف له حقه، خاصة وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، كما صح في الحديث أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوجب الحقوق على المرأة، فقال: حق زوجها عليها. ثم سألته عن أوجب الحقوق على الرجل، فقال: هو حق أمه عليه. فأشد حقوق المرأة عليها هو حق الزوج. لذا كان لزاما على كل رجل منا أن يعلم ابنته وأن يعلم أخته، وكما تدين تدان. إن أصلحت ابنتك لزوجها، وإن أصلحت أختك لبعلها، فإن شاء الله تعالى سيأتي أبو امرأتك ويأتي أخو امرأتك ليصلحها لك. أما إن خببتها وأفسدتها وجعلت منها ندا لزوجها، فكما قلت: كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فلنسمع حتى نعلم البنات، وحتى نعلم الأخوات، وحتى تعرف المرأة حق الزوج عليها. في اللقاء الماضي قلنا إن أمامة بنت الحارث لما نصحت ابنتها في ليلة زفافها لخصت لها ما يجب عليها تجاه زوجها، ولم تكن مخترعة ولا مبتدعة، وإنما لخصت ما جاء في القرآن وفي السنة، فأخبرت ابنتها أنها ينبغي أن تحفظ لزوجها 10 خصال. في اللقاء الماضي تحدثنا عن أول خصلة، ألا وهي الخشوع له بالقناعة، وبينا ما يجب على المرأة في هذا المضمار، وأنها ينبغي أن تعاشر زوجها بالقناعة وبالرضا بالقليل، وبينا ما نص عليه القرآن وما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يومنا هذا نريد في إطار بيان حق الرجل على المرأة وما يجب على المرأة جاه الرجل أن نذكر الخصلة الثانية والتي نصحت بها أمامة ابنتها، فقالت لها: وحسن السمع والطاعة. من أوجب الحقوق على المرأة بالنسبة لزوجها ولبعلها أن تسمع له وأن تطيع في غير معصية الله، أكرر في غير معصية الله، فالقاعدة معروفة وقد وضعها لنا من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن الزوج أمر المرأة بألا تصلي الفرائض أو ألا تصوم رمضان أو أن تتخلى عن حجابها أو عن عفافها فلا طاعة له ولا تلبي له ما يقول، حتى وإن وصل الأمر إلى فراق هذا الرجل، فلا طاعة لأحد في معصية الله مهما كان ومهما بلغ. أما في غير معصية الله، في أن تخرج، في أن تدخل، في أن تفعل، في أن لا تفعل، فينبغي عليها أن تسمع وأن تطيع، حتى ولو أمرها بترك نافلة من النوافل التي تؤدى لله رب العالمين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في ذلك، كما أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم، ويعني بهذا صيام النافلة، أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي هو حاضر غير مسافر. هي تريد أن تتطوع أن تصوم يوم اثنين، يوم خميس، أن تصوم الأيام القمرية، لا يحل لها هذا ما دام هو موجود وحاضر معها وليس بمسافر، لا يحل لها هذا إلا إذا استأذنت فأذن لها، فإن لم يأذن لها فقد جاءت هذه الرواية بهذا المعنى عند الطبراني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن فعلت فإنما عطشت وجاعت ولا يقبل منها، ولا يقبل منها إن لم يأذن لها زوجها. فإذا كان هذا في نافلة تؤديها لله رب العالمين لا يحق لها أن تفعلها إلا بإذن زوجها، وإن لم يأذن فلا يقبل منها، وعذبت نفسها وما أخذت إلا الجوع والعطش، فما بالنا بما دون ذلك من باقي الحقوق والواجبات، من باقي الأمور والأفعال. نسمع كثيرا في كثير من البيوت للأسف الشديد المسلمة الرجل يقول للمرأة لا تخرجي، تقول له سأخرج وافعل ما يحلو لك. وإذا ما رفع الأمر إلى أبيها الجاهل أو إلى أمها المتخلفة في دينها وفي عقلها وقفت للرجل النساء، وقال الأب وقالت الأم أتريد أن تحجر عليها؟ أتريد أن تحبسها؟ أتريد أن تسيطر عليها؟ كما يعلم الإعلام الفاسد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا منه ومن فساده. تعلمنا ذلك، ومن هنا أصبحت المرأة تفعل ما يحلو لها. رضي الزوج أم سخط؟ ونسيت المرأة أن الزوج هو الجنة وهو النار. إن أطاعت وأحسنت فلها الجنة، وإن عصت وأغضبت فلها النار. فقد أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن حصين ابن محصن قال: دخلت عمة لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ألك زوج؟ أي أنت متزوجة؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت له؟ فقالت: لا آلوه إلا إذا عجز، أي لا أقصر عنه وعن طلباته وعن أي شيء يريده إلا إذا أصابني عجز، وهذا شيء خارج عن إرادتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف أنت منه؟ السؤال الأول: كيف أنت له؟ والسؤال الثاني: وكيف أنت منه؟ فإنه جنتك وهو نارك. هذا هو ملخص حياة المرأة مع الرجل، هو بالنسبة لها الجنة أو النار، الجنة أو النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة أيها شئتي. إذن الزوج وطاعته والإحسان إليه والرفق به مفتاح من مفاتيح الجنة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. أما إن عصت المرأة وأبت المرأة فأنا أقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلن تشم رائحة الجنة. وهذا ما قطع به النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة أطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة أيها شئت. أحاديث كثيرة وكلها صحيحة ومتضافرة تقطع بمعنى واحد، أن المرأة لو أطاعت بعلها فلها الجنة، لو أطاعت بعلها خيرت بين أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت، تدخل من أيها شاءت. والرجل بالنسبة لها هو الجنة وهو النار، هو الجنة وهو النار. بل ينبغي أن تعلم المرأة علم اليقين أن فريضتها الصلاة لا تقبل إلا إذا كان الزوج راضيا عنها. ووالله لو صلت المرأة مهما صلت وهي عاصية لزوجها وهي مغضبة لله فوالله لا تقبل صلاتها بأي حال من الأحوال. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وهذا دليل على عدم القبول، لأن الله يقول: والعمل الصالح يرفعه. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا من أمن قوما وهم له كارهون وامرأة فاتت وزوجها عليها غضبان. المرأة التي تبيت وزوجها غاضب عليها صلاتها لا تقبل منها بأي حال من الأحوال. ولذلك نسمع الآن كلاما غريبا عجيبا، ترى فتاة لا تريد أن تتزوج، وحينما تسألها عن السبب تسمع ردا شيطانيا لا تتفوه به إلا شيطانا. تقول لك حتى لا أحضر لنفسي رجلا يتحكم فيا، هي لا تريد سمعا ولا تريد طاعة ولا تريد افعلي ولا تفعلي. أبوها رباها على التسيب والانحلال، تخرج وقت ما شاءت تدخل وقت ما شاءت، لا مانع أن يأتي إليها صديق لها في البيت، ولا مانع أن تخرج مع بعض الشباب في رحلة وما شابه ذلك. تربت على الانحلال الذي يسمى بالتقدم والحضارة في ظل حكم بغير ما أنزل الله، وهذه نتيجة طبيعية وهذه نتيجة حتمية. بعد ذلك هي لا تريد رجلا، كما كان أبوها ديوثا هي تريد ديوثا آخر، تخشى أن يأتيها رجل يقول لها افعلي ولا تفعلي، لا تخرجي لا تذهبي لا تفعلي، هي لا تريد ذلك. وحجتها في عدم الزواج أنها لا تريد رجلا يتحكم فيها. هذه المرأة التي تربت في ظل الحضارة والتقدم والرقي كما يدعون وكما يقولون، وكلها ألفاظ شيطانية وطرق للشيطان. أما المرأة المسلمة فاسمعوا، فقد أخرج البزار بسند جيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته، قال يا رسول الله إن ابنتي لا تريد أن تتزوج، لماذا؟ حتى لا يتحكم فيها الرجال، لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت أطيعي أباك. هي تأبى الزواج وأبوها يريد أن يزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أطيعي أباك. فقالت له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى أعرف حق زوجي علي. هي تأبى الزواج لا لأنها لا تريد رجلا يتحكم فيها، وإنما تريد أن تعرف إن تزوجت، وقبل أن تتزوج تريد أن تعرف حق الزوج عليها، حق الزوج عليها. لا أتزوج حتى أعرف حق زوجي علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قرحة فلحت فيه، أو كان دما أو صديدا فاستقبلت فيه فشربت فيه ما أديت له حقه. لو أن المرأة لحست في لسانها صديد الرجل بل وشربت ما أدت له حقه، ما أديت له حقه. فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. لماذا؟ لتخشى أن تتزوج رجلا فتقصر في حقه فتدخل النار، تخشى من التقصير، تخشى ألا تقوم بهذا الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها لا تنكحوهن إلا بإذنهن، هي لا تنكح إلا بإذنها ورضاها، ومعنى هذا اتركها حتى تعلم أنها تقوى على القيام بهذا الحق، فإن علمت من نفسها ذلك تزوجت وتأتي اليوم وتعلم. والمرأة المؤمنة ينبغي أن تكون كذلك. كذلك تدخل امرأة من خثعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا رواية صحيحة، لتقول له يا رسول الله إني امرأة أيم، يعني بلا زوج، فحدثني عن حق زوجي علي، فإن استطع تزوج وإن لم أستطع ظللت أيما بلا زوج. هذه المرأة التي تريد أن تدخل بيتها وهي راضية لربها، تريد أن تتزوج وأن يكون الزواج سببا من أسباب دخولها الجنة. أما المرأة الآن المهم تريد رجلا، وقد خرجوا علينا بمقولة ظل راجل ولا ظل حيطة، المهم راجل موجود. أما أن تدخل فيه النار أو أن تدخل به الجنة فهذا شيء لا يعنيها، لا تعرف له حقا ولا تؤدي له واجبا إلا ما رحم ربي. ولذلك ترى المرأة في صورها العصرية التقدمية الحضارية كما قلت تضع نفسها على قدم المساواة للرجل، ووالله هذا لن يكون مهما نادت به أمريكا، ومهما نادت به المؤتمرات، ومهما نادى به العالم كله، الله قالها وحكم بها وليس الذكر كالأنثى. هذه طبيعة وهذه طبيعة، هذا له حقوق وعليه واجبات، وهذه لها حقوق وعليها واجبات، ينبغي أن نضع الأمور في نصابها. المرأة الآن في بيتها، الإسلام علمها ألا تأذن كما جاء في صحيح البخاري، ولا تأذن في بيته بغير إذن، بمعنى أن المرء لا يدخل بيت الزوج إلا من رضي الزوج وأذن، فإن لم يرضى ولم يأذن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تدخل في بيته من لم يرضى به ولم يأذن، حتى ولو كان الأب، حتى ولو كانت الأم، حتى ولو كان الأخ. ولو أن هناك عقل عند بعض الآباء والأمهات ما رأينا بعض المصائب التي تحدث. هب أنني قلت لامرأتي وأنا في شرع الله آثم، ولكن في شرع الله يجب عليها أن تطيع، وتعبيري واضح، يجب عليها أن تطيع حتى ولو كنت أنا آثما في ذلك، فأنا الذي أتحمل الوزن. لا يدخل البيت أبوك، لا يدخل البيت أمك، لا يدخل البيت أخوك، يجب عليها الطاعة ولو عندهم عقل. فسمعوا بذلك لقالوا لها أطيعي زوجك لو عندهم دين، ولكننا نسمع على غير هذا، اهجر البيت، هل أمي، لا بد وأن تطلقي، وكذا وكذا وكذا، وهذا ليس من الدين في شيء. فالحديث واضح، لا يحل لها أن تأذن في بيته بغير إذنه. كذلك خروجها من البيت أيا كان ولأي مكان كان، حتى ولو كانت آتية إلى المسجد، هو موقوف بإذن زوجها ورضاه. ولذلك في الحديث لو خرجت المرأة بغير إذن زوجها ظلت الملائكة تلعنها حتى تعود، حتى لو خارج للصلاة، حتى لو خارج للصلاة، لو خرجت بغير إذن ظلت الملائكة تلعن، حتى وإن كان هو لا يعلم. فالنساء أصبحنا الآن إذا طلبت من زوجها فأبى ولم يأذن له، قد لا تستطيع أن تشق له عصا العصيان، فتقول له طيب حاضر، وبعد أن يخرج ودون أن يعلم تفعل ما تريد وما يحل لها. إن كان هذا قد غاب عن زوجك، أغاب عن الله رب العالمين، فإن الله سيلعنك، وملائكة الله ستلعنك إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله. هناك بعض من النساء تقف موقف المتحدي، لا تخرجي سأخرج،
لن تخرجي، إذن فطلقني. أنا أبشرها التي تضع الطلاق عقبة أمام الرجل حتى تحمله على أن يفعل ما لا يريد ويرضى بما لا يريد، أبشرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الكثيرات يستسهلن هذه الكلمة، كلما امتنع الزوج طلقني، وتعتقد أن هذا كرت رابح تذل به الرجل. لا والله، كرت خاسر، سيحرمك من الجنة بل ومن رائحتها. بعض النساء إذا أرادت أن تكسر أنف الزوج وتحمله على ما تريد تتأبى عليه في الفراش، تريد أن تخرج، تريد أن تفعل، قال الزوج لا، وما دام قد قال لا فينبغي أن يؤدب. جاء الرجل وأراد أن يقضي وطرح، والنتيجة أن المرأة تتأبى عليه وتتباهى بذلك. في الصباح تقص على أبيها وأمها وتقص على الصديقات والجارات: لقد أذللت أنفه، جعلته ينام الليل وهو يصرف ولا يستطيع أن ينام، لم أحقق له ما يريد. هنيئا لك، أبشري، فلك جهنم من أوسع أبوابها، ومن وافقك على ذلك؟ ملعون من خبب امرأة على زوجها، تحل عليه لعنة الله، ملعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت ظلت الملائكة تلعنها حتى تصبح. في لفظ آخر لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى ملائكة الرحمة تصب عليها اللعنات التي تترحم لخلق الله، تصب عليها اللعنات. لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية واضح: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب، وهذا فعل أمر، حتى ولو كانت على التنور، وهذا لفظ حديث أخرجه النسائي في سننه، حتى ولو كانت على التنور. الرجل يريد امرأته، يريد أن يقضي وطره، دعاها حتى وهي على التنور، النار موقدة والطعام على النار، فلتجب حتى ولو تلف الطعام. ليس من حقها شرعا أن تقول له انتظر حتى أقضي ما في يدي، فلتجب وهي على التنور. في لفظ آخر عند ابن ماجه في سننه: من حق الرجل على امرأته ألا تمنع عنه نفسها حتى ولو كانت على قدب، يعني على ظهر بعير، لو أراد أن يجامعها وهي على ظهر بعير فتجب، وليس من حقها أن تأبى، ليس من حقها أن تأبى. هذا هو حق الرجل. أنا أسأل في ظل هذه الهمجية التي نعيش فيها الآن، والتي يسمونها تارة تقدما وتارة حضارة، في ظل هذا الإعلام الفاسد الذي يربي الفتاة على التسيب والانحلال والندية، هل تعرف المرأة المسلمة حق الرجل عليها وحق الزوج في الطاعة؟ هل تعرف المرأة ذلك؟ يجب على كل واحد منكم أن يعلم البنت والأخت والخالة والعمة والأم، هذا واجبنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون العلم ويبلغون العلم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فخير ما أختم به حديثي عن حق الرجل على المرأة في الطاعة هذا الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، أن جماعة من الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، عندنا بعير كنا نثني عليه، أي نحمل عليه الماء لسقي الزرع، فهاج ومنعنا ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر: أين هو؟ قالوا: في حائط لنا. قال: هلموا بنا فلنذهب إلى حائطكم. والحائط هو البستان. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من البستان ودخل من بابه، وجد البعير في زاوية من زوايا البستان، فلما هم ليقترب منه قال: يا رسول الله، نخشى عليك صولته، إنه أصبح كالكلب المسعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا عليه. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من البعير، يقول أبو بكر الصديق، فإذا به رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فإذا بالبعير ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعرفه. ولذلك في رواية أخرى يقول: قلت يا رسول الله كأنه يعرفك. قال: فوالله ما بين لابتيها أحد إلا ويعرفني إلا كفرة الجن والإنس. ثم أقبل البعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وطأطأ رأسه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كأذل قط، وسبحان من حوله من شبيه بكلب مسعور إلى قط ذليل كأذل قط. النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وأدخله في العمل. أبو بكر الصديق يقول له: يا رسول الله، كأنه يسجد لك، ألسنا أحق بالسجود منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الإعلام الفاسد والكاتب المنحل الذي أخذ جائزة نوبل وكان لابد وأن يأخذها لأنه لا يأخذها إلا المنحلون، من يرضى عنهم الخرق، الذي كتب ليتهكم بالمرأة المسلمة المطيعة فجعلها في صورة الخادمة الذليلة وجعل زوجها السيد، وأصبحت المرأة التي تربت على غير دين تباكت زوجها بهذا، إذا أراد أن يوجه لها أمرا أو أراد أن يلزمها بأمر صارعته القول متهكمة به: حاضر يا السيد. هذا هو ما يفعله الإعلام بالبنات والزوجات، لا بارك الله فيه ولا بارك الله في القائمين عليه، هذا هو ما يفعله الإعلام. أما الإسلام فيعلم المرء ويقول لها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ من عظم حقه عليها. لو كان من إخمص قدمه لو كان من إخمص قدمه إلى مفرق رأسه قرحة، كله قرحة قرحة،
تنبجس قيحا ودما، فاستقبلت فلحسته بلسانها ما أدت له حقه، ما أدت له حقه. وسنعرف لماذا كان لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لها الفضل الكبير. وأنا أقولها للنساء، إذا كان الغرب الحاقد الفاسد، إذا كانت الإباحية والفوضى، إذا كان الإعلام التالف، إذا كانت الأقلام الشيطانية تدعوك لأن تكوني للرجل ندا، فلك في الآخرة جهنم وبئس المهاد. وإذا كان الإسلام يدعوك لطاعة الزوج وللإحسان إليه، فإن فعلت فاسمعي، في يوم من الأيام كما أخرج البخاري في صحيحه، تتصل السماء بالأرض وينزل رسول رب العالمين، ملك الوحي جبريل على خاتم المرسلين، ليقول له إن السلام، يقرئك السلام ويخبرك أن تبلغ خديجة من ربها السلام. رب العباد يرسل سلاما لخديجة. لا أقول أمريكا تمنحها نوطا أو نشانا أو وساما أو جائزة، رب العباد يرسل السلام لخديجة ويقول لها وأخبرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وخب. لماذا؟ لأنها لم تكن متربية في ظل حضارة مزعومة، لا، وإنما كما قالوا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كانت خير السكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها الله خير سكن في الجنة، وفي هذا السكن لم تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسبب له ألما، ولم تحدث له صخبا، فهكذا كان بيتها في الجنة، لا صخب فيه ولا وصب، لا ضوضاء فيه ولا تعب فيه، كما حققت هي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحدث عنها أنه آوت، أنها آوت، وأنها وقد كانت وقد كانت وقد كانت وقد كانت وقد كانت. ولذلك عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لها فضلها وجميلها. ولما ماتت أم المؤمنين عائشة تقول ما غرت من أحد كما غرت من خديجة، حتى وهي ميتة تدخل علينا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحسن إليها، فلما أسأله يقول إنها كانت من صويحبات خديجة، حتى وهي ميتة كان يعرف لها فضلها. أما كثير من الرجال والله يسير في الطرقات يحدث نفسه بلعن امرأته وكيف يتخلص منها من سوء الخلق وسوء الدين وعدم الطاعة وعدم 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 وعدم. ينبغي أن نربي بناتنا لا على مائدة السيد ولا على مائدة نجيب محفوظ ولا على موائد الغرب ولا تحت ظل أقلام فاسدة، وإنما أن نربي البنات والنساء من خلال القرآن ومن خلال السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الله أسأل أن يجعلنا من العاملين بكتابه وبسنة نبيه. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وبسنة نبيك. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وبسنة نبيك. اللهم ارزقنا الزوجة المؤمنة الطليعة. اللهم اعنا على تربية البنات والأخوات بما تحب وبما ترضى رب العالمين. اللهم اعنا على تربية البنات والأخوات بما تحب وبما ترضى رب العالمين. اللهم اعنا على تربية البنات والأخوات بما تحب وبما ترضى رب العالمين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتضرعوا لبيت الله، فالمسجد في حاجة إلى أن تمد له يد العون. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.